قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله وتعرف إليهم بما أزداه إليهم من إنعامه وإفضاله، فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن العشرة المبشرين وعن سائر أصحاب النبي الأمين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم إنا نسألك السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، استر عوراتنا، آمن روعاتنا، احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أنجح أبناء المسلمين وبناتهم، اللهم اجعلهم جميعا من الفائقين. أقر أعين الآباء بالأبناء، أقر أعين الآباء بالأبناء، ومتع الأبناء بالآباء. اللهم آمنا في بيوتنا، أسعدنا في بيوتنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أذهب عنا شياطين الإنس والجن. اللهم اجعل بلدنا أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين، وباعد عنا بحولك وقوتك وعلمك وحكمتك، باعد عنا شياطين الإنس والجن الذين يفسدون في الأرض ويسعون في الأرض فسادا. اللهم إنا نعوذ بك من مكر الماكرين وخداع الخادعين، ونعوذ بك من شرور الأشرار بحولك وقوتك يا عزيز يا غفار. أحبتي في الله، مع الدرس 41 من دروسنا في سيرة الفاروق الخليفة الراشد عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، ومع سياسة الفاروق في مجتمع الإسلام، مع الدرس 5 من دروسنا في سياسة الفاروق في المجتمع، ليعلم الجميع أن المدرسة التي ربى النبي فيها أصحابه رباهم على جوانب الدين كله، لم يتخذوا جانبا من جوانب الدين وتركوا الآخرة، لأنهم استجابوا لنداء رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام كافة. وعرف الفاروق من سيرة الحبيب وهديه أن الدين منهج حياة يشمل حياة المسلم كلها، يشمل حياة المسلم كلها، لا يفرق الدين بين مأكل ومشرب، بين عبادة وعادة، بين أخلاق ومعاملة، بين سياسة وحكم. الدين يشمل جوانب الحياة كلها، لا يفرق بين جانب وجانب. لما أسأنا فهم الدين أخذنا من الدين جوانب، واعتبرنا أن هذه الجوانب هي الدين، وتركنا سائر جوانب الدين. فترى الرجل منا يصلي في المسجد، ترى الواحد منا يتكلم ويخطب ويعظ الناس، فإن خرج من المسجد ظهر وجهه الآخر، وهذا الذي ما أراده الإسلام ولا رب النبي عليه أصحابه، ولا جاء الدين بهذا، بل جاء الدين ليربي المسلم في كل جوانب الحياة. عرف الفاروق شأن العبادات وأثرها في سلوك الأفراد وسعادة الجماعات، عرف أن العبادات هي التي تغير أخلاق الإنسان، لا يتغير إلا بالاقتداء بالنبي، لا يتغير إلا بمتابعة الهدي النبوي. لماذا؟ ترى كثيرا من الناس لا يخالق الناس بخلق حسن لأنه لم يتعلم دينه. لماذا؟ ترى المشاكل في البيوت لا عد لها ولا حصر، للرجل يعرف كيف يسوس المرأة، ولا المرأة تعرف حق الرجل عليها، لا الولد يعرف حق أبويه، ولا الآباء يعرفون حق أبنائهم، لأنهم ظنوا أن الإسلام صلاة وصيام وفقط، ولم يفهموا الإسلام بكله. في كلامنا عن سيرة الخليفة الراشد عمر أمير المؤمنين رأينا مواقف لا عد لها، ووالله لو أحصاها المحصي ولو عدها العاد لوجدها تزيد على 1000 موقف، كل موقف هو درس، هو مدرسة. نحتاج أن نتعلم مواقف الفاروق. وقلت لكم ما أردت بسرد سيرة الخلفاء الراشدين أن نقص القصص ونحكي الحكايات، بل أردت أن نعرف كيف عاشوا الإسلام، كيف صاروا قدوة للأنام، كيف حقق الله على أيديهم النصر والعزة ورفعة كلمة الإسلام. كيف؟ لما عاشوا الدين بحق، لما عاشوا الدين بصدق، لما علموا الإسلام على أنه منهج حياة يشمل كل جوانب الحياة. الإسلام يهتم بالعبادة كما يهتم بالبيع في الأسواق، الإسلام يهتم بعلاقة المرء بربه وعلاقة المرء بسائر خلقه ومخلوقاته. هذه هي حقيقة الدين، وهذا هو شرط التمكين. هذه هي حقيقة الدين، وهذا هو شرط التمكين. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. شرط التمكين أن تكون الأمة عابدة، أن تكون الأمة مطيعة. ونحن اليوم كما رأينا في سياسة الفاروق بالمجتمع، كيف اهتم الفاروق بالمرأة رضي الله عنه وأرضاه، وكيف اهتم الفاروق بسياسة المجتمع ببيعه وشرائه، كان يخرج إلى الأسواق ويتابع الناس ويرى من يبيع ويشتري، ويقول لهم لا يبع في سوقنا إلا من عرف الحلال والحرام. حتى تطيب اللقمة للإنسان. لا يبع في سقنا إلا من كان فقيها بالحلال والحرام، وإذا رأى أحدا يبيع بيعا فيه شبهة ربا رده، بل أعلاه بالدرة وضربه، لأن فساد الفرد يؤدي إلى فساد المجتمع. نحن اليوم مع الفاروق واهتمامه بالعبادات، عرف أمير المؤمنين عمر شأن العبادات وأثرها في نفوس الأفراد. لا ينصلح الفرد إلا بأداء العبادة، ولم يأتي الفاروق ليقول للناس إن العبادات في الإسلام صوم وصلاة وحج وزكاة، لا، بل جاء ليوسع المفهوم، مفهوم العبادة في أذهان الناس وفي أذهان أتباع سيد الناس. أراد أن يعرف الجميع أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة اسم جامع، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. اعرف هذا الفهم وانتبه أين أنت من حقيقة العبادة، العبادة التي من أجلها خلق الله الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هي غاية الخلق، هي السبب الذي من أجله خلق الله الخلق، ما خلقهم إلا ليعبدوه ويوحدوه ويفردوه ويجلوه ويعظموه، إلا ليتجنبوا أن يشركوا به أحدا سواه سبحانه. ونحن اليوم مع الفاروق واهتمامه بالعبادات، الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وكان النبي يحذر من التخلف عنها، بل أعلن الوعيد الشديد والعذاب الأليم لمن تأخر عن الصلاة في جماعة، لمن تأخر عن الصلاة في جماعة. وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وحذر النبي من التهاون في شأنها، مجرد التخلف عن أدائها في وقتها، حذر النبي ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء الفاروق من بعده ليعلن أهمية الصلاة في حياة الفرد، في تقويم سلوكه، في صلاح أخلاقه، بل في سعادته في الدنيا والآخرة. قال الفاروق ليبلغ الجنود في مشارق الأرض ومغاربها، ويقول لعماله: إن أهم أمركم عند الصلاة، فمن حافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها ضيع دينه. إن أهم أعمالكم وأمركم، أي أمر دينكم، الصلاة، فمن حافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وكان الفاروق قدوة، كما كان النبي أسوة، كما تروي لنا أمنا عائشة كيف كان النبي يصلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل كيف كان يفعل إذا أذن للصلاة. كان النبي بين أهله يضحك معهم، فإذا نودي للصلاة خرج كأنه لا يعرفنا. اهتمام بأمر الصلاة لا يعرفنا. وجاء عمر الذي تربى في مدرسة النبي على هذا المنوال، فكان رضي الله عنه يحرص على الصلاة في وقتها، بل هو إمام المسلمين في زمانه، كان يأمهم في كل صلاة رضي الله عنه، وكان إذا صلى يخشع ويبكي كما كان حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول هي: خرج النبي من عندي لصلاة الفجر بعد أن اغتسل، خرج النبي من عندي بعد غسله ولحيته تنطف ماء، أي يتساقط منها ماء الغسل، فصلى بالناس. وكان النبي إذا خرج أقام بلال الصلاة، لا يخرج إلا على الصلاة، ولحيته تنطف ماء. قالت: وسمعت بكاءه من حجرتي وهو يصلي بالمسلمين، يقرأ النبي القرآن ويبكي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا حال الفاروق وهو حال الصديق، لما قالت أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، أبو بكر رجل أسيف، إذا صلى لا يسمع صوته من البكاء. هذا الفاروق عمر. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: صليت خلف أبي عمر فسمعته يقرأ، وسمعت حنينه من وراء ثلاث صفوف، من وراء ثلاثة صفوف سمعت حنينه، يكتم بكاءه ويسمع حنينه، كما يقول أصحاب النبي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لصدر رسول الله أزيز كأزيز المرجل. فكان عمر يعظم شأن الصلاة رضي الله عنه وأرضاه. قال: سمعت حنينه من وراء ثلاثة صفوف وبكى حتى سمع المسجد كله بكاء. ارتفع البكاء. أنا أقول لي وللمسلمين: متى بكينا في الصلاة؟ البكاء عندنا مواسم، مرة نبكي نخشع نتأثر بالصلاة. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. رأى أمير المؤمنين عمر رجلا يعبث في صلاته، يعبث في صلاته، يلعب في لحيته، يلعب في ساعته، يلعب في عمامته، يحرك ثيابه، ينشغل بهاتفه المحمول، ينظر يمينا وشمالا. رآه عمر أمير المؤمنين وهو يعبث في صلاته فقال: لو خشع هذا لخشعت جوارحه، كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمة الله عليه. وكان يحرص على الصلاة في وقتها، لا يؤخر صلاة عن وقتها. قيل إنه أخر مرة صلاة المغرب لشغل انشغل فيه حتى طلع نجمان في السماء، فأعتق رقبتين في ليلته، كأنه ارتكب إثما عظيما لما أخر المغرب لشغل ليس للهو ولا لعب، حتى طلع نجمان في السماء فأعتق رقبتين من ليلته، لم يبت إلا وقد كفر عن ذنبه رحمة الله ورضي الله عنه. وكان يهتم بشأن الجمعة، الصلاة الجامعة، ويؤدي حقها، فيغتسل في بيته ويتطيب ويتطهر ويأتي إلى المسجد مبكرا. صعد أمير المؤمنين عمر المنبر يوما فرأى رجلا يدخل من المسجد، رجلا من المهاجرين يدخل من باب المسجد بعد أن صعد عمر على المنبر وبدأ يخطب الجمعة، فقال له: يا هذا، أي ساعة هذه؟ أي ساعة هذه؟ قال: يا أمير المؤمنين، شغلت والله حتى سمعت المؤذن، لم ينتبه إلا مع أذان الجمعة، فلم أزد، يقول المهاجري، فلم أزد على أن توضأت وأتيت. قال: وأيضا، انتبه، هذا الكلام لمن؟ لنا، لنا جميعا. يعجب عمر من رجل واحد يأتي متأخرا بعد أن يصعد عمر على المنبر. كم منا، كم منا من يأتي متأخرا؟ انظر إلى المسجد، إذا صعد الإمام المنبر ربع المسجد أو نصفه أو ثلثيه، ثم يأتي الناس تباعا. يقول عمر أمير المؤمنين: أي ساعة هذه؟ عجيب، كأنه يقول: أنت تدري أن اليوم الجمعة؟ تدري أن هذا اليوم من السنة التبكير إلى المسجد؟ قال الرجل: شغلت فما انتبهت حتى سمعت التأذين، فما أن زدت على أن توضأ، يدوبك مجرد ما أذن توضأت وجئت. فقال: وأيضا توضأت، معناها أنه إيه؟ لم يغتسل غسل الجمعة. قال عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه: وأيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بالغسل يوم الجمعة، وكان عمر لا يكتفي بأن يصلي بالناس ومع الناس، بل كان له في الليل ورد لا يمر عليه، لا تمر عليه ليلة إلا وقام بين يدي ربه، يهتم بالليل، صلاة الليل، المدرسة، مدرسة الليل، فكان يقوم يصلي، فإذا أوشك الفجر أيقظ أهله وهو يقول لهم ويقرأ عليهم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. والحديث في الصحيح: وكان إذا قام من الليل صلى ما شاء له أن يصلي، فإذا نام أي غلبه النوم صلى ورده بالنهار من طلوع الشمس إلى قبل الظهر. وقال رضي الله عنه وأرضاه: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من نام عن حزبه من الليل، حزبه يعني صلاته أو قراءته، من نام عن حزبه من الليل أو نسي فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وكان أغلب أصحاب النبي لا يقرؤون القرآن قراءة، بل كانت قراءتهم في الصلاة رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان يأمر أبا موسى أن يقرأ القرآن ويجلس عمر وحوله المسلمون، يقول: يا أبا موسى، شوقنا لربنا، في مناقب الفاروق، شوقنا لربنا. أبو موسى صاحب المزامير الذي قال النبي عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. أبو موسى الذي قام النبي ليلة يستمع إلى قراءته، يستمع إلى قراءته هو وعائشة، بل إنه دعا عائشة: تعالي يا عائشة اسمعي. ويعجب النبي لصوته وقراءته، ولما يصبح يقول: يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة. قال: يا رسول الله لو علمت لحبرته لك تحبيرا، كنت وريتك القراءة. الفاروق وصلاة التراويح، صلاة الليل، القيام في الليل. عمر تلميذ النبي النجيب، صاحب الرأي الصائب الرشيد، الذي وافقه الوحي في كثير من الأمور، يخرج ليلة في خلافته، في ليلة من ليالي رمضان، فرأى الناس أوزاعا يصلون متفرقين، الرجل يصلي لنفسه، والرجل يصلي بالرجل أو بالرجلين، ووجد الناس متفرقين في المسجد، كل واحد يصلي التراويح بمفرده، فقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان هذا أمثلا، لو جمعتهم على قارئ واحد لكان هذا أمثل. والحديث في الصحيح قال: فأمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس، فجمعهم عمر على قارئ واحد، ثم خرج الليلة التالية وهم يصلون على إمام واحد، فقال عمر معجبا بهذا الصنيع: نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. أي أنهم لو أخروا صلاة الليل إلى آخر الليل لكان أفضل من صلاة الليل في أوله، لكن قال: نعم البدعة هذه. وكما تعلمون أن هذه ليست بدعة، جمع المسلمين في زمن الفاروق على قراءة واحدة ليست بدعة، لأن البدعة هي ما لا أصل له في الدين. لكن صلاة القيام في رمضان لها أصل في الدين أم ليس لها أصل في الدين؟ لها أصل. ألم يقل نبينا كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له؟ وكما في صحيح الإمام البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي قام ليلة صلى الله عليه وسلم، أي ليلة من ليالي رمضان، فصلى الناس بصلاته، فأصبح الناس يتحدثون، فخرج عليهم النبي الليلة الثانية، فاجتمع وراء النبي حتى امتلأ المسجد، وقيل إنه خرج الليلة الثالثة فصلى، فامتلأ المسجد حتى أنه لم يكفي أصحاب النبي. إذن صلى النبي بأصحابه في رمضان جماعة ليلتين أو ثلاث ليالي، ثم علم الناس فامتلأ المسجد قبل العشاء ينتظرون النبي، فلم يخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح من أدبهم، وهذا درس عجيب، امتلأ المسجد وهم ينتظرون النبي ليخرج إليه، والمسألة مش بعيدة، هذا المسجد وهذا بيت النبي، يعني لو صاحوا لخرج عليهم. ألم يعب ربنا على طائفة من الناس: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. كان أحدهم يأتي إلى بيت النبي ويقول: يا محمد أخرج إلينا، فعاب الله عليهم عيبا شديدا. كان من الممكن أن أصحاب النبي واحد منهم يطرق الباب ويقول: يا رسول الله المسجد امتلأ والناس منتظرين أخرج إلينا، لكن لم يفعل ذلك أحد. أي أدب هذا؟ أدب. لو تأخر الشيخ قليلا أي واحد يتبرع أنه يدخل قاعد ليه؟ أنت جاي تأكل تشرب أخرج. الناس امتلأ المسجد، أخرج إلى الناس. وقول عمر أمير المؤمنين تمام الكلام أنهم لما أصبحوا قالوا يا رسول الله ما لك لم تخرج إلينا البارحة الليلة؟ قال خشيت أن أخرج إليكم فتفرض عليكم فما تستطيعون. لأنه لو خرج واستمر كان بقت صلاة التراويح فريضة، وهذا من رحمة النبي بأمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعضهم يقول ولماذا سماها عمر أمير المؤمنين بدعة؟ هي بدعة في أنه جمع الناس، ولم تكن في زمن الصديق ولا في أول زمن الفاروق فسماها بدعة. والبدعة هنا بدعة لغوية، فلما جمعهم كان هذا في نظر أمير المؤمنين عمر بدعة، لكنها ليست بدعة شرعية لأن لها أصل في الدين وفعلها النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عمر الفاروق والزكاة، الزكاة هي ركن الإسلام الاجتماعي البارز، هي الفرض الذي فرضه الله على الأغنياء في أموالهم ليرد على الفقراء لمواساتهم. والفاروق رحمة رضي الله عنه وأرضاه هو أول من نظم أمر الزكاة وجعل له مؤسسة وجعل له بيت مال، فهو أول من جعل بيت مال في الإسلام وجعل للزكاة جباه يخرجون ليجمعوا الزكوات، لأن الأرض في زمن الفاروق امتدت إلى أقصى الشمال والشرق والغرب والجنوب، اتسعت رقعة الإسلام في زمانه. فهو أول من نظم أمر الزكاة رضي الله عنه وأرضاه، وكان يأمر أصحابه الجباه، كان يأمر عماله الذين يجمعون الزكوات بالعدل في جمع الزكاة، ورأى بين أموال الزكاة شاه بارزة حلوب كبيرة طيبة، فغضب وقال من أخذ هذه؟ من جبات الزكاة أخذ هذه الشاه؟ والله ما أعطاها صاحبها عن طيب نفس، بل كان يأمر بالعدل الوسط في جمع الزكاة. واقترح أصحاب النبي على الفاروق بأن يأخذ زكاة الخيل وزكاة العبيد أو الرقيق، والخيل ليس فيها زكاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصديق. فلما جاء زمن الفاروق أصبحت الفتوحات وأصبح الناس يتخذون الخيل للزينة لا للجهاد، والعبيد للمتعة والخدمة. فبدأ الفاروق اقترح عليه أصحاب النبي أن يأخذ زكاة على الخيل وعلى الرقيق، ففرض على الخيل العربية دينار في كل سنة، وعلى الخيل غير العربية نصف دينار، وعلى العبد دينار، وتم الحال على ذلك. وأصبحت من يومها كأن عمر رضي الله عنه وأرضاه بمشورة أصحاب النبي أخذ الزكاة في الخيل والرقيق. وأيضا كان بيت مال المسلمين تأتيه الزكاة من أموال الأغنياء، وتأتيه الأموال أيضا في بيت المال تأتيه من الجزية التي تفرض على أهل الكتاب. وفي زمن الفاروق فرض الزكاة على المجوس، وقال عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه يا أمير المؤمنين سمعت أو رأيت رسول الله يأخذ الجزية من مجوس هجر، وقال سنوا فيهم سنة أهل الكتاب. فكان الفاروق يأخذ الجزية من أهل الكتاب ويأخذ الجزية من المجوس الكفار. وجمعها أمير المؤمنين عمر في بيت المال وجعل لها دواوين تصرف بديوان بدفاتر تسجل فيها أسماء المحتاجين ويسجل فيها قيمة الزكاة. وقيل إن أول مرة يدون فيها الفاروق الدواوين ويسجلها في سجلات، وهو أول من دون الدواوين. إحنا أخذنا في أول كلامنا على الفاروق أن له أكثر من 100 أولية، أكثر من 100 أولية بدأها. قيل أن أبا هريرة قدم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأموال الزكاة كثيرة، فقال له الفاروق: ماذا جئت؟ بماذا جئت؟ قال: جئت ب500 ألف، نصف مليون من البحرين من مكان واحد. فقال الفاروق لأبي هريرة: انظر ما تقول، ماذا تقول؟ قال: يا أمير المؤمنين، ب500 ألف، أي ب1000 و1000 و1000، وعدها على أصابعه. فقال: اذهب يا أبا هريرة فنم، فإذا أصبحت فأتني، ربما أنه إيه من التعب ما هو داري. فلما أصبح جاء إلى أمير المؤمنين عمر، قال: هي نم؟ نعم. ارتحت؟ نعم. بماذا جئت؟ قال: يا أمير المؤمنين، ب500 ألف. فقال عمر لأصحابه: أترون ماذا نفعل في هذا المال؟ نزن لهم وزنا أم نكيل لهم كيلا؟ نعبي الذهب بالكيل ولا نوزن كل واحد نص كيلو كل واحد كيلو؟ 500 ألف، 500 ألف جنيه ذهب، إيش هذا؟ الجنيه وصل كام؟ ها؟ أكثر من 1000، 2000 مثلا؟ ها؟ آه نعم. وعندها قال الوليد بن هشام وقيل خالد بن الوليد، قال: يا أمير المؤمنين، رأيت في بلاد الشام يدونون الدواوين، يكتبون كل واحد باسمه وكم أخذ حتى لا يأخذ واحد مرتين ولا يحرم أحد. فمن يومها بدأ عمر رضي الله عنه يدون الديوان ويجند الجند، أن يكتب العسكر لهم عطاء وحدهم رضي الله عنه. عمر والحج، خرج عمر أميرا بالحج 10 سنوات مدة خلافته، كان يخرج أميرا بالحج، وكان يحث الناس على الحج ويوصيهم به ويقول لهم: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى الأمصار، فمن وجد سعة ولم يحج ضربوا عليه الجزية ما هم بمسلمين. عجيب، يقول: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى الأمصار، لأن الناس بدأت تتثاقل عن أداء فريضة الحج ويبخلوا، لأنها عبادة مالية بدنية. فقال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى الأمصار، فمن وجد سعة ولم يحج ضربوا عليه الجزية ما هم بمسلمين. لأن الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والنبي كان يأمر ويحث الناس على الحج: تعجلوا الحج. وكان الناس في عهد أمير المؤمنين عمر لا يعتمرون إلا مع الحج، لا يؤدون العمرة إلا مع الحج اللي هي عمرة التمتع، وسائر السنة لا يعتمرون. فأمرهم عمر وحثهم على أداء العمرة طوال العام. عمر والصيام، كان يحرص على الصيام، صيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، هذا بخلاف الفرائض والأيام التي أمر النبي بصيامها كيوم عاشوراء ويوم عرفة والعشرة أيام من ذي الحجة. وكان له فقه رضي الله عنه وأرضاه. أفطر عمر والناس في زمانه في يوم غيم، يعني كانوا صائمين في رمضان وكان في السماء غيم، فظنوا أن الشمس قد غربت، فأفطر عمر وأفطر الناس، ثم انجلت السحابة وظهرت الشمس، فذهبوا إلى عمر فقال لهم: الخضب يسير قد اجتهدنا، الخضب يسير قد اجتهدنا، وصيامنا صحيح ومقبول إن شاء الله لأننا اجتهدنا وتحرينا. وسمع أن هناك رجلا يصوم الدهر، يسرد الصيام سردا، يصوم الدهر، فعلاه بالدرة وضربه وقال له: يا دهري، النبي كان يقول: صم يوما وأفطر يوما. رضي الله عن الفاروق، ورضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه سيرته، هذه مواقفه، هذه سياسته في مجتمعه. لهذا كان المجتمع في زمانه مجتمع عبادة، مجتمع محبة، مجتمعا متآلفا مترابطا. استطاع الفاروق أن يسير على هدي النبي وصاحبه فألف هذه النفوس، ووحد كلمة الأمة بعد أن امتدت مساحتها من المشرق إلى المغرب رضي الله عنه. ومع اهتمامه بالفتوحات، مع اهتمامه بدخول الناس إلى دين الله، مع اهتمامه بنصر الإسلام، كان يهتم بالعبادة كما يفعل كثير من الناس الآن، يسعى لجمع الناس فيقول: يهمنا الآن الكم ثم الكيف بعد ذلك. لكن عمر كان يهتم بالكم والكيف، فكلما فتح بلدا رباهم على العبادة الحقة ودعاهم إلى الدين السليم. ولهذا كان المجتمع في زمانه مجتمعا مسلما، وكان مجتمعا يسير على منهج النبوة. لهذا أوصانا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأخذ بسنتهم، فقال كما في صحيح السنن ومسند أحمد، قال كما في حديث العرباض بن سارية، قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى بعد اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، هم مهديون في أنفسهم. لهذا كانوا هداة لغيرهم، ولهذا من كان مهتديا في نفسه مقتديا بالنبي هدى الله على يديه الناس وشرح قلوب العباد إليه. أسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا وأن ينور بيوتنا وقلوبنا وأن ينور قبورنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح حالنا وأحوالنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يعافي أبداننا. قلت ما سمعتم، وأستودعكم الله، الذي لا تضيع عنده الودائع، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.